الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المحصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. ابتداء بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد الصدر قدس سره الشريف، نقرأ سورة الفاتحة، لكن قبل قراءتها نرى الفجوة التي تركها هذا العالم العظيم في ساحتنا. أنا اليوم أنا وأنتم والكل يرى أن المشروع الإسلامي أخذ بالانحسار والضيق، بل حتى أنه بدأ بنوع من الأنواع بدأ يحتضر لولا وجود قائم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو الذي يحفظ هذا الكيان بألطافه وعنايته. روحي لتراب مقدمه الفداء. نرى الهوة الواسعة التي حصلت بين المجتمع الحوزوي كمراجع وطلبة وفضلاء، وبين متطلبات الساحة، وبين ما يحتاجه المجتمع. نرى أن كل مجتمع، يعني المجتمع الحوزوي والمجتمع المدني، يعيش في قوقعة. هذا الأمر يجعلنا نستحضر أهمية السيد محمد الصدر الذي كان يتفقد جزئيات المجتمع رغم مشاغله ومشاكله مع الدولة ومع جهات أخرى، لكن ما منعه من تفقد أحوال المجتمع ولو عن طريق الوكلاء وأئمة الجمع وطلبته الذين يأتونه بالمشاكل وبالأنباء من باقي المحافظات. بينما نحن الآن أحوج لهذا العمل ولهذا الأسلوب. في يوم من الأيام كنا جالسين يم السيد الصدر جلسة تستطيع أن تقول أنها خاصة، فأحد الموجودين أحد المشايخ الأحياء لا زال إلى الآن الحمد لله سأله، قال له: سيدنا، أنتم هل تعيشون مرحلة ما بعد حكم البعث؟ قال له: لا. قال له: أنا أعتقد أن نتيجة المواجهات بيني وبين فلان، وسمى الرئيس السابق، لا نريد ذكر اسمه النحس، أنه يقتلني، لكنه لا يبقى بعدي إلا برهة، وبعد ذلك تعرف الأمة الاحتياج للسيد محمد الصدر. طبعا هو قال هذه المعاني مو هذه الكلمات، لكن هذا المعنى واقع لنا كل ما دققت في ما نحن فيه، يعني صحيح 100%. كونوا على ثقة، لو كان السيد محمد الصدر قدس الله تعالى سره الشريف لو كان حيا لما آلت المسألة إلى هذا الانفلات، لما أصبح أنصاف الرجال هم القادة، ولما أصبح أنصاف الحوزويين هم أصحاب الشأن والحل والعقد، وهم من يسيس ويسير العملية السياسية تسييسا وتسييرا خاطئا، أدى إلى نتائج، أدى إلى نتائج أن الناس بدأوا يتذمرون من المتدين ومن الحوزوي ومن السياسي المتدين. فرحمة الله تعالى على هذا القائد العظيم الذي ببساطته وسهولة كلامه اختزل حركة الأنبياء والأمم، اختزل حركة الإصلاحيين. أنت خذ أي مصلح من المصلحين تجد أنه مضى في إصلاحه لأمته فد 40 سنة 50 سنة 60 سنة إلا نال الثمار. السيد محمد الصدر بمجرد سنين قليلة، بمجرد أنه أطل بوجهه الباسم، أطل بملامحه المميزة على هذه الأمة، فعشقته، عشقته بروحها من دون التعقيدات الحوزوية وهذا البحث وما شابه هذا، لأنه خاطب روح الأمة، فالأمة عشقت روح السيد محمد الصدر التي لا تزال آثارها موجودة إلى الآن. وإن شاء الله يوجد من في هذا الزمان أو في السنين القليلة القادمة إن شاء الله، إن شاء الله الله يرزق الأمة بشخص يديم هذه الحركة ويحيي هذه النهضة. والسيد الصدر كان دائما في أواخر حياته يقول أنه أنا إذا مت أسألكم الدعاء والفاتحة. فإلى روحه الشريفة الطاهرة وإلى روح ولديه وإلى روح السيد الشهيد الصدر الأول والعلوية الطاهرة وإلى أرواح جميع الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عنا، دفاعا عن هذه الحوزة، عن استقرار هذا البلد، دفاعا عن الدين، إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب سورة الفاتحة. قال الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وإنهما في الوجود. يقع الكلام في المرحلة السابعة والتي يعقدها السيد العلامة قدست نفسه الشريفة لبحث مسائل العلة والمعلول. وهذه المرحلة في الواقع هي من المراحل الفلسفية المهمة جدا، حيث أن الرؤية الكونية المادية والرؤية الكونية الإلهية تنبثق في الواقع من طيات أبحاث هذه المرحلة. بعبارة أخرى، مقدمات التوحيد أو مقدمات إنكار الإلوهية في الواقع تنبثق من هذه المرحلة. ولهذا ينبغي على طالب التوحيد أن يتأمل ويدقق كثيرا في جزئيات هذه المباحث، لأنه العلية والمعلولية هي حجر الأساس الذي يقوم عليه أساس التوحيد. إن قبلناه وقبلنا بالعلة الغائية تولدت لنا الرؤية الكونية الإلهية، وإن أنكرناه أو أنكرنا العلة الغائية تولدت وتبلورت لدينا الرؤية المادية. المهم، السيد العلامة يبحث عدة فصول في هذه المرحلة. يقع الكلام في الفصل الأول. الفصل الأول يتعرض السيد العلامة فيه إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في إثبات أصل تحقق العلية والمعلولية بين الأشياء، إثبات أصل وجود العلية والمعلولية، أو فقل بعبارة فلسفية إثبات الهلية البسيطة لقانون العلية. المسألة الثانية في إثبات أن العلية في الوجود، قانون العلية هو في الوجود لا في غيره. والمسألة الثالثة في إثبات أن العلة تعطي الوجود لمعلولها، وهذا هو البحث الفلسفي المعروف المعنون في كلمات الحكماء بمبحث الجعل. هذه المسألة الثالثة، وأن العلة هي التي تمنح وتفيض وجود المعلول، هذا المبحث هو الذي يسمى بكلماتهم بمبحث الجعل، وأن العلة قد جعلت الوجود. قبل الشروع في طيات هذه المسائل الثلاثة، لا بد أولا أن نتعرف على معنى العلة ولو على نحو التصور البسيط. ما هو المراد من العلة؟ ما هو المراد من المعلول؟ حتى نأتي في بحث آخر ونثبت العلة والمعلول، ونثبت أنهما في الوجود، ونثبت أن العلة تعطي الوجود لمعلولها. فلا بد من إلقاء الضوء على مفهوم العلة ما هو. فنقول أنه إذا توقف وجود شيء على شيء آخر سمي الآخر بأنه علة، وسمي المتوقف بأنه معلول. إذن فالعلية والمعلولية في الواقع ترجع إلى التوقف والاحتياج. فإذا توقف شيء على شيء سمي المتوقف عليه بالعلة، وسمي المتوقف بالمعلول، سمي المحتاج بأنه معلول، وسمي المحتاج إليه بأنه علة. هذا هو ببساطة شديدة قانون ومعنى العلية الذي يرجع إلى التوقف والاحتياج، وأن المعلول محتاج في وجوده إلى علته. وهذا المبدأ بهذا المعنى لا إشكال أنه من البديهيات الأوليات التي لا يمكن إقامة البرهان عليها على إثباته، كما سوف يتضح. أما كون هذا المبدأ مبدأ بديهي، وهو أن كل معلول يحتاج إلى علته، كل محتاج يحتاج إلى محتاج إليه، فإن كل واحد منا إذا التفت إلى أي فعل من الأفعال ولو كان صغيرا وحقيرا جدا، فإنه يجزم بالبداهة بأن هذا الفعل لا يمكن أن يتحقق من دون فاعل ومن دون مؤثر، وأن هذا الفعل في الخارج لا يمكن أن يوجد إلا بفاعل. بل حتى الصبية الرضع في واقعهم هم يؤمنون عملا بمبدأ العلية، لأن طلب الحليب، البكاء على الحليب من قبل الطفل، ما هو إلا استجابة لقانون العلية، لأن هذا الطفل يعلم أن الرضاعة علة لرفع ألم الجوع عنه. وبما أنه يشعر بالجوع فطلب ماذا؟ طلب علة رفع الجوع، وعلة رفع الجوع هي شنو؟ هي الرضاعة. نعم قد يكون الطفل لا يلتفت تفصيليا لهذا المطلب، لكنه عملا من حيث السلوك العملي هو يؤمن بمبدأ العلية. بل أكثر من ذلك، حتى الحيوانات العجماوات التي لا تمتلك عقلا أيضا هي تؤمن بمبدأ العلية، فإنها حينما تسمع صوت إطلاقة الرصاص فإنها تهرب، وما هروبها هذا إلا استجابة لقانون العلية، لأنها تعلم أن بعد هذه الإطلاقة سوف يجيء الصياد، وأن الصياد موجود، لأنه هذه الإطلاقة معلولة فلا بد أن تكون علتها موجودة وهي مجيء الصيادة. إذن فقانون العلية والمعلولية يؤمن به كل ذي شعور ولو عملا، ولو لم يلتفت إلى تفاصيل ذلك القانون وجزئياته وقوانينه. إذن فقانون العلية في الواقع هو القانون الذي يحكم عالم الإمكان، كل ما في عالم الإمكان فهو محكوم لقانون العلية والمعلولية. وحتى العلوم الطبيعية كالطب والفيزياء والكيمياء والفلك وغيرها والهندسة في الواقع هي علوم تبحث عن العلية والمعلولية، تبحث أن هذا العلاج ما هي علة نشوئه وما هي علة إذهابه وإشفاء المريض، وهكذا الفيزياء والكيمياء الكل يبحث عن قانون العلية في الواقع. وقد حاول بعض الفلاسفة الغربيين الاستدلال على إنكار قانون العلية والقول بمبدأ الصدفة، والواقع أن نفس إقامة البرهان على نفي العلية، نفس إقامة البرهان على نفي العلية هذا في حد ذاته هو إيمان بالعلية، إيمان بمبدأ العلية، لأن الذي يقيم البرهان لنفي العلية يريد من البرهان ماذا يريد؟ يريد أن يجعل البرهان علة لتصديقنا بعدم العلية. بالنتيجة هذا البرهان، نحن حينما نقيم برهانا على مدعى ماذا نريد من إقامة البرهان؟ هي شيء عبثا نقيم ذلك البرهان؟ لولا نريد من هذا البرهان أن يكون علة وسبب للتصديق على صحة القضية المبرهن عليها. فنفس إقامة البرهان الذي ينكر إقامة ينكر مبدأ العلية في الواقع هو هذا رجوع إلى مبدأ العلية من حيث لا يشعر. يعني هذا المبرهن بمقدار دلالة الدليل على المدعى يؤمن بهذا المقدار من العلية على الأقل. وكذلك كل دليل يقام لإثبات العلية أيضا إنه هذا الدليل يلزم منه المصادرة، لأن هذا الدليل إنما أقيم للتصديق بوجود مبدأ العلية، إذن فلا بد وأن تكون مصدق مسبقا بمبدأ العلية، يلزم منه المصادرة بنحو من الأنحاء. ومن هنا قال الحكماء الإلهيون أن مبدأ العلية غير قابل لإقامة البرهان لا نفيا ولا إثباتا، لأن كل برهان تريد أن تقيمه سواء على النفي أو على الإثبات هو يلزم منه المصادرة، يلزم منه الإيمان بمبدأ العلية مسبقا. ومن هنا نبه بعض الحكماء أو مشهور الحكماء على أن الأدلة التي يقيمونها لإثبات مبدأ العلية ما هي إلا منبهات تنبه العاقل، أو هي من باب رفع الشبهة، أو هي من باب رفع المانع، وإلا لا يراد من تلك الأدلة البرهنة المنطقية. بمعنى شنو البرهنة المنطقية؟ بمعنى أن النتيجة لا تتوقف على واحدة من المقدمات، لا ما هذا المقصود، لأنه النتيجة في الواقع تتوقف على نفس المدعى. ولهذا فإن البرهان الذي يذكره السيد العلامة هنا وغيره إنما يكون من باب التنبيه. إذا اتضح هذا ندخل في المسألة الأولى، وهي إثبات أصل تحقق مبدأ العلية. قلنا سابقا أن مبدأ العلية مبدأ بديهي، لكن مع ذلك السيد العلامة يحاول أن يقيم برهانا على ذلك. هذا البرهان متوقف على مقدمة تقدمت معنا في أكثر من مورد وشرحناها سابقا، وهي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وهذه قضية بديهية لم يخالف فيها أحد من الحكماء قط، لا قديما ولا حديثا، لا من أهل أصالة الوجود ولا من أهل أصالة الماهية، الكل يذعن بصحة هذه القاعدة. فإن كل ماهية من الماهيات إذا نظرنا إليها من حيث ذاتها، من حيث ذاتها وذاتياتها، إذا نظرنا إليها بالحمل الأولي نجد أنها ليست إلا هي، ليست إلا ذاتها وذاتياتها. بعبارة أخرى الإنسانية إذا نظرنا إليها من حيث أنها إنسان فهي ليست إلا حيوان ناطق، هي لا موجودة ولا معدومة ولا واحدة ولا كثيرة ولا بيضاء ولا حمراء ولا حارة ولا باردة ولا أي شيء، وإنما هي شنو؟ هي حيوان ناطق وكفى وحس. ومن هنا قالوا أن الماهية متساوية النسبة في حد ذاتها إلى الوجود والعدم، فهي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وإلا إن اقتضت الوجود فلازمه أن لا تعدم وهو باطل، وإن اقتضت العدم فلازمه أن لا توجد وهو باطل. إذن فالماهية في مقام تقررها الماهوي لا تحمل إلا صفة الاستواء واللا اقتضاء الذاتي، أن الماهية لا تحمل اقتضاء بذاتها. إذن فالماهية مستوية النسبة، فلكي تخرج من حد الاستواء إلى حد الوجود ويحمل الوجود عليها، أو تخرج إلى حد العدم فيحمل العدم عليها، فإنها تحتاج إلى مخرج. هذا إخراجها من حد الاستواء إلى أحد الحدين، هذا متوقف على مخرج. نعم، توقف الماهية على علة لكي تعدم، هذا اللفظ لفظ مجازي كما تقدم مرارا. احتياج الماهية إلى علة لكي تخرج عن حد الاستواء إلى العدم، هذا يحتاج إلى، هذا مبني على التجوز، لأن العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى ماهية، حتى يحتاج إلى علة توجده وتخرج الماهية إليه، وإنما يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه عدم العلة، فعدم العلة كافٍ في إخراج الماهية من حد الاستواء إلى حد العدم، لكن إخراج الماهية من حد الاستواء إلى حد الوجود متوقف على علة. إذن فمبدأ العلية ثابت، لأن مبدأ العلية ليس هو إلا شنه؟ إلا توقف وجود الشيء على شيء آخر، وقد تبين أن الماهية في وجودها متوقفة على وجود العلة. ليش؟ لأنها هي بذاتها لا يمكن أن تخرج، وإلا لخرجت عن حد استوائها الذاتي، وهذا محال كما هو واضح. هذه هي المقدمة الأولى. طبعا هسه هذا البرهان صحيح أو غير صحيح، هذا ما يؤثر في صحة النتيجة. هناك من ناقش بهذا البرهان بدعوى أن الاستواء ليس هو إلا الإمكان، الإمكان الذاتي، الإمكان الذاتي المتقدم الذي قلنا أنه لازم للماهية، والإمكان الذاتي هو اعتبار من الاعتبارات، فكيف يمكن الاستدلال بشيء اعتباري افتراضي عقلي ليس له وجود نستدل به على تحقق مبدأ العلية؟ ومبدأ العلية من المبادئ الحقيقية التكوينية الخارجية، هل يمكن هذا الطرز من الاستدلال أو لا يمكن؟ هناك من شكك في صحة هذا الدليل، لكن حتى على فرض عدم صحة هذا الدليل فأصلا المدعى هو مدعى بديهي. أنت أي شخص اقطع عنا الطعام يؤمن بمبدأ العلية، يؤمن أن أكل الطعام هو علة بنحو ما، على نحو العلة المعدة كما سوف يأتي، علة للحياة. المهم، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو أن العلية إنما هي في الوجود، ثبت من المسألة الأولى أن العلة محتاج إليها، وأن المعلول محتاج إلى العلة. العلة محتاج إليها بنحو اسم المفعول، والمعلول محتاج بنحو اسم الفاعل. زين، سؤال، هذا الاحتياج ما هي دائرته؟ في أي شيء المعلول يحتاج إلى علته؟ ما هو دائرة هذا الاحتياج؟ نقول أن دائرة هذا الاحتياج هو الوجود. فالعبارة الدقيقة أن وجود المعلول محتاج إلى وجود العلة، فالعلية والمعلولية في الحقيقة هي توقف، نعم، لكن لا مطلق التوقف، وإنما التوقف الوجودي، وهو أن المعلول متوقف في وجوده على وجود العلة. وهذا أيضا هم من الواضحات، لأن الماهية لا تحتاج إلى العلة في تكوين ذاتها، وإلا لدخلت العلة كجزء مقوم في كل ماهية، ولأصبح كل شيء واجب الوجود. ما أدري واضح هذا؟ العلة الماهية لا تحتاج إلى العلة لكي تقوم الذات، وإن كان سوف يأتي في بحث علل القوام أن الجنس والفصل أو المادة والصورة أو الحيوان والناطق هي علل داخلية، يأتي بيانها. لكن نحن نقول أن المعلول في حد ذاته لا يحتاج إلى العلة التي تفيض الوجود لكي تكون ذاته، وإلا لأصبحت تلك الذات شنه واجبة الوجود، وهذا بديهي البطلان. إذن فالمعلول يحتاج إلى العلة، يحتاج شنو؟ في وجوده. مع الالتفات إلى أن مرادنا من العلة هنا في هذه المسألة الثانية، مرادنا من العلة هو خصوص العلة الفاعلية لا مطلق العلة. العلة الفاعلية التي هي التي تفيض وجود المعلول، هذه العلة المعلول متوقف على وجودها، وهي يتوقف عليها وجود المعلول. فالتوقف من الطرفين هو شنو؟ توقف وجودي. ولا نريد أن مطلق العلة يجب أن تكون موجودة، وإلا فإن العلة الناقصة التي هي بمعنى ارتفاع المانع، فإن المعلول متوقف على عدمها مو على وجودها. العلة مو العلة الفاعلية، العلة التي هي بنحو عدم المانع، فإن المعلول مو متوقف على وجودها، وإنما المعلول متوقف على شنو؟ على عدمها، لأنها مانع كما سوف يأتي تفصيله. فالمراد من العلة في المقام هي العلة الفاعلية، هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأخيرة في الفصل، وهي مسألة أن العلة تمنح وتعطي وجود المعلول. هذه المسألة هي المسألة المعروفة بمسألة الجعل، بمعنى أن العلة ماذا جعلت للمعلول، ماذا أعطت للمعلول، ماذا أفاضت على المعلول. نريد أن نثبت أن العلة تفيض وجود المعلول. ما أدري واضح هذا؟ قد يقال أن هذا البحث بحث مستدرك لا داعي له، لأنه ثبت لنا في المسألة الثانية أن العلية في الواقع هو تلازم وجودي، وأن وجود المعلول متوقف على وجود العلة، إذن فالعلة تعطي وجود المعلول. فما الداعي الذي دعا السيد العلامة إلى إعادة البحث؟ وواقعا هو بحث المستدرك، واقعا نتيجة هذا البحث عرفناها من البحث السابق حينما ثبت أن التوقف بين العلة والمعلول توقف وجودي، إذن فالعلة تعطي وجود المعلول. فما الداعي إلى استئناف بحث جديد نسأل فيه أن العلة ماذا أعطت للمعلول؟ قالوا أن الذي دعا السيد العلامة للإعادة، رغم أنه المبحث واحد، قالوا أن لأن الحكماء قد عنونوا عنوانا مستقلا لمبحث الجعل، والسيد العلامة جرى على مسلكهم أنه ذكره بشكل مستقل، وإن كان اتضحت نتيجته من الأبحاث السابقة. هذا وجه. ووجه آخر، قالوا أن مبحث الجعل وإن كان يتفق من حيث النتيجة مع المسألة الثانية، يعني مع أن العلية والمعلول إنما هي في الوجود، لكنه يختلف عنه من حيث البراهين ومن حيث الأقوال، ومن هنا ذكره السيد العلامة بشكل مستقل. والظاهر أن الثاني أوجه، الوجه الثاني أوجه. المهم نرجع إلى السؤال في مبحث الجعل، وهو أن العلة ماذا جعلت للمعلول. نقول فيه ثلاثة أقوال. أولا أن العلة جعلت ماهية المعلول. العلة حينما أشرقت على معلولها ماذا أعطته؟ أعطته ماهيته وذاته. وهذا القول يذهب إليه كل من يقول بأصالة الماهية، فإن كل من يقول بأصالة الماهية لابد وأن يدعي بأن العلة قد أوجدت الماهية الخارجية. ولهذا فإن شيخ الإشراق يدافع عن هذا الرأي ويتبناه كما في القبسات والمطارحات وباقي كتبه. وكذلك الداماد المحقق الداماد أستاذ صدر المتألهين أيضا يتبنى هذا الرأي. المهم الرأي الثاني يقول أن المجعول من قبل العلة هو وجود الماهية، فالعلة لم تعطي ذات الماهية وإنما أعطت ماذا؟ وجود الماهية. وهذا القول يذهب إليه كل من يقول بأصالة الوجود، ولذلك نسب إلى مشهور المشاة وتبنته مدرسة صدر المتألهين بقوة واستدلت عليه. القول الثالث يقول أن المجعول من قبل العلة لا الماهية ولا الوجود، وإنما الصيرورة، أي صيرورة الماهية موجودة واتصاف الماهية بالوجود، فالعلة جعلت الماهية متصفة بالوجود فصارت موجودة. بعبارة أخرى أنه قبل تحقق العلة لا يوجد معنى حرفي رابط بين هذه الماهية وبين الوجود. العلة حينما وجدت أوجدت تلك النسبة والمعنى الحرفي القائم بين الوجود والماهية، فأصبحت الماهية موجودة، اتصفت بالوجود وصارت موجودة. فالصيرورة والاتصاف هي نسبة ومعنى حرفي قائم بين الوجود والماهية، هذه النسبة هي التي أوجدت من قبل العلة. هذا الرأي نسب إلى مشهور المتكلمين ونسب إلى بعض المشاة. في مقام الترجيح بين هذه الأقوال السيد العلامة يقول لا إشكال أن الصحيح هو الثاني، وهو أن العلة إنما أعطت شنه؟ أعطت وجود المعلول، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول يقول أن المجعول الذي تجعله العلة للمعلول هذا لابد وأن يكون أمرا أصيلا، المجعول من قبل العلة لابد وأن يكون أمرا أصيلا. ليش؟ لأن الأصيل هو منشأ ترتب الأثر، وهذا الشيء الذي أعطته العلة هو الذي أوجب وجود المعلول، إذن فهو منشأ الأثر، فلا بد وأن يكون شنو؟ أصيلا. ما أدري واضح هذا؟ الشيء الذي تفيضه العلة على المعلول هذا لا بد وأن يكون شيئا أصيلا. شنو يعني شيئا أصيلا؟ يعني هو منشأ ترتب الآثار الخارجية. لماذا؟ لأن المعلول قبل هذا الشيء لم يكن موجودا بالاتفاق، وبعد هذا الشيء أصبح ماذا؟ أصبح موجودا. إذن هذه موجودية العلة، العفو، موجودية المعلول. ما هو منشأها؟ منشأها الشيء المعطى من قبل العلة، إذن فلا بد وأن يكون المعطى من قبل العلة شيئا شنو؟ أصيلا. إذن فالمعطى من قبل العلة لا بد وأن يكون أمرا متأصلا هو منشأ الأثر الخارجي. وبما أنه قد ثبت لدينا أن الماهية هي حد الوجود وهي قالب ذهني اعتباري، إذن فلا يمكن أن تكون الماهية هي المجعولة. هذا الدليل الأول. شيرد به؟ يرد به القول الأول. الدليل الثاني راح يرد به شنه؟ يرد به القول الثالث. إذا رد الأول والثالث يثبت أن الصحيح هو شنو؟ القول الثاني، وهو أن المعطى هو الوجود. الدليل الثاني يقول أن المعلول كما تقدم، لا العفو، هذا هم دليل ثاني لرد القول الأول، ليس لإثبات بطلان الصيرورة. دليل ثاني لإثبات بطلان شنو؟ بطلان أن المجعول هو الماهية. حاصله أن يقال أن المعلول كما تقدم لا يحتاج إلى العلة في مقام ذاته، لأن ذاته متساوية النسبة إلى كل شيء يقع وراءها. ومن هنا فلا بد وأن يكون احتياجه شيء آخر غير الماهية. إذن فلا يمكن أن تكون الماهية هي المعطاة، لأن المعلول لا يحتاج إلى ماهيته، لأن ماهيته لا تحتاج إلى أي شيء وراءها. وإلا لو احتاجت لابد أن تختلف النسبة، وهي مستوية النسبة إلى الجميع. هذا هو الدليل الثاني لبطلان أن المجعول هو الماهية. الدليل الآخر على بطلان أن المجعول هو الصيرورة، يعني لا يمكن أن يكون المجعول هو الصيرورة. ليش؟ وذلك لأن المجعول من قبل العلة لابد وأن يكون أمرا واحدا ولا يمكن أن يتعدد. ليش؟ لقاعدة يأتي بحثها تسمى بقاعدة الواحد، وهو أن العلة لا يصدر منها إلا معلول واحد. إذن فالذي يصدر ويمنح ويفاض من العلة ليس إلا شيء واحد. خو ما هو هذا الشيء الواحد؟ أنتم تقولون أنه الصيرورة. زين، الصيرورة معنى حرفي لابد أن يتقوم بين طرفين، ولا بد أن يكون طرفاه أمران اعتباريان. ليش؟ لأنهما ليسا معطيين من قبل العلة، لأن العلة لا تعطي إلا شيء واحد. ما أدري واضحة النقطة؟ العلة لا تعطي إلا شيء. إحنا عندنا ثلاث أشياء، عندنا ماهية وعندنا وجود وعندنا اتصاف الوجود بالماهية. إذا العلة أعطت الاتصاف، إذن الماهية والوجود أمران شنو؟ أمران اعتباريان، ليس أمران هما منشأ الأثر. والاتصاف راح يكون هو الأمر الحقيقي، ولازمه أن الأمر الحقيقي يقوم بين طرفين اعتباريين، وهذا محال. من المحال أن يتقوم الشيء الذي هو حقيقي ومنشأ الأثر، هذا يتقوم بيش؟ بطرفين اعتباريين. ما أدري واضح الملازمة؟ احنا عندنا قضيتين مسلمات، أن العلة لا تعطي إلا شيئا واحدا، وأن الذي تعطيه العلة هذا هو الأصيل، وما عداه فهو شنو؟ فهو اعتباري. زين، هذا القول شو يقول؟ يقول أن الذي أعطته العلة هو الصيرورة، لا أعطت الوجود ولا أعطت الماهية. إذن فالوجود والماهية أمران شنو؟ أمران اعتباريان. الصيرورة بما أنها هي المعطاة فهي أمر شنو؟ أمر حقيقي، وهي معنى حرفي تتقوم بالوجود والماهية. فكيف تقوم الأمر الحقيقي الذي هو منشأ الأثر؟ كيف تقوم فيه أمرين اعتباريين؟ فلا يمكن أن يكون المجعول من قبل العلة لا هو الصيرورة ولا هو الماهية، وإنما يتعين أن يكون المجعول هو ماذا؟ هو الوجود. لاحظ أن أدلة المبحث وإن كان النتيجة التي وصلنا إليها نفس نتيجة المسألة الثانية، لكن أدلته وأقواله تختلف. ومن هنا ذكره السيد العلامة. نطبق هذا المقدار. قال الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود: قد تقدم أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. قد تقدم أن الماهية، المراد من الماهية شنو؟ يعني الماهية بالحمل الشائع، يعني إنسان، حيوان، بقر، شجر. مو المراد من الماهية الماهية بالحمل الأولي، يعني ما يقال في جواب ما هو، لأن ما يقال في جواب ما هو ليس مفهوم ماهوي، وإنما هو مفهوم شنو؟ مفهوم ثاني فلسفي. إذن قد تقدم أن الماهية الملحوظة بالحمل الشائع في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. طبعا احنا حينما نقول الماهية بالحمل الشائع مصادق الماهية مو زيد وعمر، زيد وعمر مصادق للإنسان، والإنسان مصادق المن للماهية. قد تقدم أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وأنها في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها. هذا كله تقدم. وعرفت أيضا أن القول بحاجتها في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوز. ليش نوع تجوز؟ لأن جانب العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى عله، وإنما الحاجة في الوجود. إذن فلوجودها لوجود الماهية توقف على غيرها. هذا التوقف هو مبدأ العلية، هذا التوقف الوجودي هو مبدأ العلية. إذن فمبدأ العلية شبيه ثابت. المسألة الثانية، وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير، مو على ماهية الغير. لا إشكال أن الغير اللي هو العلة لابد أن يكون موجودا أولا ولو بالتقدم الرتبي، ثم يفيض الوجود على المعلول. فإن المعدومة من حيث هو معدوم لا شيئية له، يعني الماهية، يعني العلة لو كانت معدومة كيف تفيض على المعلول الوجود؟ فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة، لأنه راح يأتي أن التوقف تارة توقف في جانب الوجود وأخرى توقف في جانب العدم، يعني العلة الناقصة التي يلزم من عدمها عدم المعلول، هو الذي نسميه علة. والماهية المتوقفة عليه في وجودها معلولتها، معلولة تلك الماهية. والظاهر أن معلولتها خطأ، لأنه المعلول كالحائض، مو يعني المعلول ما يوجد عندنا في اللغة معلول ومعلولة، وإنما المعلول يطلق على الذكر والأنثى على حد سواء، فتاء التأنيث غير وجيهة. المهم، البحث الثالث، ثم أن المجعول للعلة، هذا بحث الجعل، ثم أن المجعول للعلة والأثر، هذا عطف تفسير، والأثر الذي تضعه في المعلول هو إما أن يكون هو وجوده كما ذهب إليه مشهور المشاء وصدر المتألهين، أو ماهيته كما ذهب إليه القول بأصالة الماهية، أو صيرورة ماهيته موجودة كما ذهب إليه مشهور المتكلمين. زين، لكن هسه راح يبطل شنو؟ يبطل أن يكون المجعول هو الماهية بدليلين. لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية لما تقدم أنها اعتبارية، والذي للمعلول من علته، يعني والذي تجعله العلة للمعلول أمر أصيل. إذن فلا يمكن أن يكون هو شنو الماهية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة ويرتبط بالعلة، هذا عطف تفسير للجملة السابقة، هو وجودها لا ذاتها. ذات الماهية ما محتاجة إلى العلة، ذات الماهية لا تحتاج إلى العلة ولا تحتاج إلى عدم العلة. ليش؟ لأنها من حيث هي ليست إلا هي. زين، ويستحيل، هذا دليل استحالة أن يكون المجعول هو الصيرورة اللي هو إبطال القول الثالث. ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، لأن الصيرورة معنى نسبي قائم بطرفه، قائم بالوجود والماهية. ومن المحال أن يقوم أمر أصيل، لأنه لو كان هو المجعول لكان أمرا أصيلا. ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي بطرفين اعتباريين غير أصيلين، هذا غير ممكن عقلا. فالمجعول من المعلول، والأثر الذي تفيده العلة فيه، الذي تفيده العلة هو شنو؟ هو وجوده، وجود المعلول، لا ماهيته ولا صيرورة ماهيته موجودتان، وهو المطلوب. الحمد لله رب العالمين.